الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. ما زلنا في تفسير سورة ياسين، وهي ربع القرآن كما قلنا، هي والسورة التي بعدها. وقبل أن نكمل في الآيات، أود أن أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بأهمية التفسير كعلم من علوم الشريعة. التفسير من أشرف علوم الشريعة، كلها طبعا علوم مهمة، لكن التفسير يأتي في ذروتها. لماذا؟ لأنه يعنى، أو هو علم يهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأرقى شيء فيه هو كتاب الله، ثم تأتي بعده السنة، وبعد ذلك تأتي أقوال العلماء. وطبعا كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأنه ممكن العلماء أو الفقهاء يختلفوا بين بعض. التفسير أيضا مهم، لأنه إذا ما دققت أحيانا في بعض الآيات ممكن ما تفهمها، بل بالعكس ممكن تفهمها على غير معناها، عكس المعنى المراد من الآية. أحيانا ممكن تقرأ سورة أو آية وتغلط في أحكام التشكيل، في أحكام التجويد، حتى التفخيم والترقيق، وبالتالي ما بتفهم المعنى مظبوط. يعني أنا سمعت إمام مرة، إمام هو مش متخصص، إنما المسجد ما فيش فيه له إمام رسمي، فالإمام الرجل اللي قام بقرأ بقول يوم تبلى السرائر في سورة طارق، هي طبعا السرائر بالسين، وشو قرأها؟ يوم تبلى السرائر، خلاها صاد هيك سامع عاويك بيعرف يقرأها. طب فرق كبير بين السرائر والسرائر. السرائر بالسين جمع سريرة، اللي هي داخل الإنسان. السرائر جمع سرة، وشتان ما بين السرة وسريرة الإنسان. فشوف تفخيم وترقيق قلب المعنى. بعدين قرأ بعدها الآيات اللي في سورة طارق، يخلق فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، بالتين بالتاء، وشو قراها؟ والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. شو الترائب؟ جمع طريبة، جمع طرب، يعني شغل طرب. شوف كيف المعنى اختلف. فاللغة العربية لغة دقيقة وحساسة، ولذلك القرآن أنزل بهذه اللغة، لأنها أشرف اللغات، وهي أقدم اللغات، وهي أم اللغات، وهي لغة آدم في الجنة وأول ما نزل الأرض. وكل اللغات التي أتت بعدها نتجت عن لهجات في هذه اللغة، وكثير من اللغات أخذت منها. يعني زي بتلاقي الآن مثلا سكر، مثلا على سبيل المثال، سكر بالعربية معروف، بالإنجليزي شوكر، منين مخذينها؟ من العربية. بالعبري حتى سكر نفس الشيء، بتلاقي كثير لغات تتشابه في لفظة واحدة من اللغة العربية. كاف بالإنجليزي كيف، كاف كاف قريب من كيف، وهكذا الأمثلة كثير. ممكن أيضا تتغير تفسير الآية بالخطأ في التشكيل، وضربنا على ذلك أمثلة، أن الله بريء من المشركين ورسوله، هيك هذا الصح. فإذا قرأتها هيك، يعني الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين، عطفنا الواو هين، عطفنا لفظ الرسول على لفظ الله في البراءة من المشركين. لكن لو قرأتها أن الله بريء من المشركين ورسوله، من المشركين مجرور، كلمة مشركين ورسوله بالكسر صارت برضو مجرورة. شو صار معنى الآية؟ إنه ربنا حاشا لله بريء من المشركين وبريء من رسوله. معقول الله بريء من رسوله؟ فشوف كيف تشكيلي وحدي غيرت المعنى تماما. آية أخرى: فليتق الله ربه. ربهين الله لفظ الجلالة مفعول به، يعني ليتق الإنسان الفاعل ربه لفظ الجلالة، الإنسان لازم يتق ربه. فإن هنا ربه بدل بسموها في اللغة، بدل بأخذ نفس إعراب المفعول به أو الكلمة اللي قبلها. هذا المعنى الصحيح، ليتق الإنسان الله الذي هو ربه، هيك معناها. لكن لو قلت فليتق الله ربه، انت هين يعني إذا قاصدها ومش منتبه تكفر والعياذ بالله. جعلت لله ربا وقلت ليتق الله خالق الخلق ربه. طب هو ربنا الله له رب؟ لا طبعا، حاشا لله. فشوف كيف كلمة، مش بس كلمة، حركة بيقلب المعنى. والأمثلة كثيرة، منها مثلا: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قاسط قاسط، وفي المقسطين، إن الله يحب المقسطين. اللي بيفهمش التراكيب اللغوية هذه بيقول لك في تناقض في القرآن، كيف ربنا بيقول عن الله بحب المقسطين ومرة ثانية بيقول إن القاسطين كانوا لجهنم حطبا؟ كيف ربنا بيحبهم ويجعلهم حطب؟ هو ما أدرك الفرق بين معنى مقسط وقاسط، كل اللي نفس الجذر قسطة. لكن المقسطين يعني الناس اللي بيقوموا بالعدل الله بيحبهم، القاسطين القاسط عكس العدل الظالم. أو أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هنا الظالمين. يعني شوف كيف تغيير تشكيل الكلمة رغم أنها من نفس الجذر غير معناها بل عكسه 180 درجة. وهكذا، ولذلك بنقول دائما أنه علم التفسير علم مهم، ولذلك عده كثير من علماء أنه تدبر القرآن أعلى أجرا بأضعاف من قراءة القرآن مجرد قراءة. يعني كثير من المسلمين بيقروا القرآن يوميا، بيقرا له جزء، هذا يعني أقل شيء. وفي رمضان بتلاقي في ناس بيختموه 5-6 مرات، لكن بتمر عليه آيات ما بيعرف معناها. تدبر القرآن، سماع دروس التفسير زي هيك أو من النت أو من التلفزيون أو أنك تقرأ كتب تفسير، الساعة اللي بتقرأها تقضيها في التدبر أضعاف الساعة اللي بتقرأها في مجرد القراءة. فابن عباس ترجمان القرآن بيقول: لأن أتدبر سورة من كتاب الله، سورة صغيرة يعني آية من كتاب الله، هكذا قال، خير لي من أن أقرأ سورة البقرة اللي هي أكبر سورة في القرآن. فعد التدبر ذا أجر مضاعف عن مجرد القراءة، لأنه مهم جدا تفهم شو ربنا قاصد سبحانه وتعالى من الآيات وما تفهمها على عكس مضمونها. والسلام. هذه مقدمة أحببت أن أذكر بها في التفسير لمن يستهين بسماع دروس التفسير. واليوم الدروس ممكن تسمعها وانت تشتغل، وانت ماشي، وانت راكب في السيارة، وما بتعطلك عن شغلك. يعني مش ضروري مثلا تحضر درس وتبقى شايف الشيخ اللي بيحكي، رؤيته أو صورته مش مهم كثير، شو المهم صوته. فاليوم في تطبيقات وفي مواقع تقدر وانت طافي التليفون، يعني ما يخلص البطارية بسرعة، تبقى على بلوتوث على سماعات عادية وانت ماشي. وما أكثر الأوقات التي هي موجودة بين أدينا وبتروح سدى، بيطلع الواحد مشوار في السيارة ممكن يقعد له ساعة، ويا إما حاطط أخبار مكررة يا إما حاطط له أغاني. أنا يعني مرة صرحت مع حراث يحرث على الأرضيات، عنده دابة أجلكم الله، فطول الوقت هو يحرث وهو حاطط أغاني حداية، بحب الحداية. كل الساعات اللي قضاها في اليوم هو حاطط، شو استفدت؟ طب لو حطيت لك درس محاضرة، ويا سيدي لو حطيت بينهن حداية بهمش، أما طول اليوم قضي على الحداية وهني تخلص الأغنية أو الطلعة وترد يجي اللي بعدها، ترد يرجع للأولى يكلم. شو كديش إحنا عندنا أوقات. أنا كثير من دروس التفسير سمعتها من الدكتور أحمد نوفل، سمعتها صوتي، بقيت أحط على اليوتيوب وأنزلها بحيث أحولها لصوتي وأسمعها. فأنا سارح وأنا مروح وأنا أمشي أي وقت أنا مش بحاجة ل، يعني مش في شغل بيستهلك الدماغ، لا خلص أسمع هذه. فوجدت أنه سمعت العديد والكثير من الدروس اللي لو بدي أقراها بدها أوقات كثيرة وبتتعب العينين وتشغلك وانت تقرأ، خلص ما بتقدر تشتغل أي شيء. لكن السماع ممكن تسمع وانت تشتغل. وصلنا إلى قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. بعد ما تحدثت الآيات عن أصحاب القريتين، القرية التي جاءها رسولان وعززنا بثالث كما قال الله تعالى، وماذا حصل معهم وكيف قتلوا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يدعوهم لتصديق الرسل، بدأت الآيات في تنبيه القارئ أو السامع إلى آيات الله في الكون. آيات الله نوعين: آيات بيانية موجودة في القرآن واللي هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان تحدى به الإنس والجن، والنوع الثاني اللي هو آيات في الكون، وهذه تدل على عظمة الله وهذه أيضا تدل على عظمات الله سبحانه وتعالى. بس الآيات اللي في الكون بدها تدبر، من كثر ما بتتكرر أمامنا بيصير الإنسان بوصل لمرحلة أو حالة إنه ببطل ينتبه لهذه الآيات. يعني كل دقيقة كل ثانية في العالم بنولد مولود، وكل دقيقة بموت له واحد أو مجموعة. هذه كلها الموت والخلق من جديد، هذه آيات عظيمة جدا. أنت تصور إنسان من خلية بدها مجهر تشوفها، صغيرة جدا بدها مجهر إلكتروني تشوفها، بصير هالإنسان الضخم العاقل القوي اللي بروح وبيجي وإله منطق وإله عقل وبعمل هالاختراعات وهالاكتشافات، ألا يدل هذا على عظمة الصانع سبحانه وتعالى؟ أكيد. لكن لأنها تتكرر، نبتة بذرة صغيرة بتحطها في التربة أو هي لحالها بتحطها، هي لحالها من الريح بيحملها وبسقطها في منطقة، ربنا بينزل عليها المطر تطلع هالشجرة اللي عدة أمطار، الشجرة الباسقة الكبيرة جدا اللي بتعطي الثمار على مدار السنوات. حتى هذا البذرة مش هي اللي شايفها أنت بعينك، ليست هذه هي الخلية الحية اللي فيها. هذه البذرة حبة القمح مثلا، الجزء الحي فيها اللي فيه الصفات الوراثية جزء صغير جدا زي رأس الدبوس. هذه كل حبة القمح عبارة عن غذاء للجزء الحي اللي مجمد حاليا وبنتشر وبحيا لما تنزل المطر، هذا غذاء لها حتى تكبر، وهي بعدين تعمل جذور وصير تأخذ الغذاء من التربة وأوراقها تعمل تطبخ الغذاء من الشمس. وآية لهم للناس يعني الأرض الميتة، الأرض تبقى ميتة قبل ما تبطل الدنيا، شبهها بإنسان ميت لا حراك ولا إشي حي فيها، زي القمر. القمر لا توجد منطقة فيش حياة لأنه فيش ماء وفيش غلاف جوي فيش هواء، ولذلك رواد الفضاء اللي بيطلعوا على القمر بيلبسوا بدلات فيها هواء وبكون معهم طبعا غذاء. الأرض الميتة احنا بنشوفها قبل ما تنزل الشتاء، أحييناها كيف الله سبحانه وتعالى أحييها بعد نزول المطر، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت يعني اتضخمت. أحييناها وأخرجنا منها حبا، بتطلع الزهور، الزهور هذه وظيفتها بألوانها الزهية إنها تجذب النحل والحشرات. الحشرات هذه في رجليها حبوب اللقاح لأنها بتيجي على نبتة ذكر وبتيجي على نبتة أنثى، فبتسقط لما تيجي تمتص الرحيق في الزهرة بتسقط حبوب اللقاح على أعضاء التأنيث في الزهرة فبتتلقح. مجرد ما تلقحت بتصير الأوراق تعمل الغذاء وتجيب بتخزن الغذاء اللي هو على شكل سكريات أو نشويات أو زيوت، وين بتخزنه؟ في الثمرة. وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إحنا كنا نأكل منها الحب هذا، من الثمار القمح الشعير للدواب، وحتى اللحوم اللي بنأكلها من الحيوانات هي أصلا منين؟ ما هي الحيوانات أكلت من هذه الحبوب، وبالتالي لو فيش نباتات فيش حيوانات وبالتالي إحنا بنموت من الجوع. فربنا سبحانه وتعالى مهندس الكون الأعظم، هندس برمج هذا الكون بحيث يكون كله متناسق يعني احنا بنصدر واحنا والحيوانات ثاني اكسيد الكربون من نفسنا، تيجي هالنباتات بتاخذه بتحوله لاكسجين وبتبثه، نيجي احنا بناخذ هالاكسجين وبنتنفس وبنحوله ثاني اكسيد الكربون داخل اجسامنا وخلايانا. لو عنصر من هالعناصر هذه توقف، لو احنا بطلنا نطلع ثاني اكسيد الكربون بتوقف التمثيل الضوئي في النبات، انقرضت الحياه. لو النباتات هذه ما بتعملنا اكسجين انقرضت الحياه. بظلوا هذا التوازن البيئي بسموها دورة الأكسجين في الطبيعة ودورة الكربون ودورة الماء في الطبيعة، بظلوا متوازن تمنوا يتدخل في الإنسان بخربه، بيعمل على تخريبه كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. من جشع الإنسان عمل آلاف المصانع اللي بتبث ثاني أكسيد الكربون في الجو، فتلوث الجو، انثبت طبقة الأوزون اللي بتحمينا من أشعة فوق البنفسجية، صار في احتباس حراري، ارتفعت درجة حرارة الأرض حاليا ثلاث درجات مئوية، وبالتالي صار في جليد يذوب، ارتفعت الحرارة بشكل عام، وصلنا نشوف في السنوات الأخيرة كيف الصيف مش طبيعي. كل هذا بسبب طمع الإنسان. الدول الصناعية عندها آلاف المصانع بدها تصنع وتربح، والله لا يرد البشرية، وبتلاقيهم بيجتمعوا كل فترة مؤتمرات المناخ. شو قصدهم؟ ليش بيجتمعوا؟ قال من شان يكافحوا الاحتباس الحراري. طب خففوا من طمعكم، بدل ما تعملوا سيارات كهرب وقود مثلا وآلات وقود تعبي الجو غازات، اعملوا سيارات كهربائية طاقة نظيفة. لا بس هذا بتعارض مع مصالحهم. ليش؟ طب شو بده يصير في شركات البترول اللي بتورد البترول وتربح منه من وراء مليارات؟ بصير كساد فيها. الله لا يرد البشرية، المهم أنا أربح. شوف كيف جشع الإنسان هو اللي خلاه الكون يصير فيه على الكرة الأرضية، يعني يصير فساد. وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. هذا الحب وهذه النباتات وهذه الأشجار شكلت جنات، جنات يعني الحدائق أو غابات. وضرب الله مثلا عين منها النخيل والأعناب لأنه مشهور عند العرب اللي كانوا يسمعوا القرآن لأول مرة. النخيل يزرع بكثرة في بلاد العرب وخاصة في المدينة المنورة، شرفها الله برسوله صلى الله عليه وسلم. والأعناب موجود، يعني الطائف كانت مليئة في الأعناب، ولذلك لما راح الرسول صلى الله عليه وسلم على الطائف وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم، هو الخادم معاه، وين لجأوا؟ قعدوا في الفاي في ظل كرمي. ففي خادم نصراني شفق على الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي معاه لما شافوا بالتعاب وبرجم عليهم حجار وادميت قدماه الشريفة صلى الله عليه وسلم، كان لقط لكل واحد قطف عنب وقال لهم اتفضلوا. عرف قصة الرسول صلى الله عليه وسلم وشاف انه مظلوم، فأسلم الخادم المسيحي اللي كان يحرس هذا الكرم من العنب في الطائف. فكان معروف الأعناب أيضا عند العرب. وفجرنا فيها من العيون، الله سبحانه وتعالى لتستمر هذه الغابات بالنمو والخضرة جعل العيون لتمدها بالماء، وفجرها من قلب الصخر. يعني لما تمطر الدنيا تيجي المطر على التربة، التربة بتنزله، التربة كديش هي كشري خفيفة، وين بينزل بعدها الماء؟ للصخور تحت، الطبقة الصخرية أضعاف الطبقة اللي فيها التربة تقريبا 90 كدها على 10 مرات. هذه الصخور ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها مسامات صغيرة، فراغات عليكم السلام، زي كيف الإسفنجة مش بتلاقي فيها فراغ، أو قالب الكيك بس ينفش مش بتلاقي فيه جواه فراغات، الصخر جواه زي هيك، فبنزل الماء في هذه الفراغات بتجمع وبنزل تحت 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 تا يوصل سفح الجبل أو واد، بتلاقي انفجرت النبعة من قوة ضغط المية. فهذه طريقة الينابيع، ولذلك ما بتلاقي نبعة فوق كبة الجبل، وين بدك إياهن؟ تحت، لأنها تنزل المية من الصخور. لو رب سبحانه وتعالى جعل هذه الصخور صماء فيش فيها المسامات هذه، بتجمعش مية، ولذلك خلص الناس بأخذ شوية هالمية في الشتاء وبعدين خلص فيش نبعة. الينابيع تقعد طول العام بترد تتجدد طبعا لما تمطر الدنيا. الله سبحانه وتعالى هو الخالق العظيم اللي رتب كل شيء بحيث انه تستمر الحياه، وذلل وسخر كل شيء لنا من شان نقدر نعيش بكرامه على هذه الحياه الدنيا. وفجرنا فيها من العيون. لاحظ كلمه التفجير، يعني كانه شيء كله بينفجرت، يعني ضغط الميه بيجي على منطقه ضعيفه في الصخر وبفجرها، بتطلع النبعه اللي احنا بنستفيد منها. وطبعا الانسان صار يستغل هذا الحكي، يبني ابار ارتوازيه تنزل للاعماق الصخر وتشفط الميه لبرا. لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون. هذه الينابيع وهذه الجنات تعطي الثمار اللي الحيوانات والانسان بوكل من هذا الثمر. الثمر هذا الثمرة بتخزن النبتة فيها الغذاء اللي صنعته الأوراق، فبتأخذ الورقة الخضراء هذه، ثاني أكسيد الكربون اللي بثته الكائنات الحية الحيوانات والإنسان، وبضوء الشمس الصبغة فيها صبغة بسموها صبغة الكلوروفيل، هي هذه صبغة لونها أخضر، عشان هيك النباتات معظمها لونها أخضر. هذه الصبغة بتحول ثاني أكسيد الكربون زائد بخار الماء زائد طاقة الشمس بتحوله لسكر. السكر هذا مركب بسيط ممكن يتخزن على شكل دهون زيت أو ممكن زي الزيتون، وممكن يتخزن على شكل نشويات زي البطاطا مثلا والجزر. بتخزن هالثمر هذا هالثمر اللي هو أو الطاقة هذه أو السكر بتخزنه في الثمرة، ولذلك إحنا لما نأكل الثمرة غالبا بنلاقيها حلوة بسبب السكر اللي موجود فيها. بيجي الإنسان بوكل هذا السكر وبدخله على جسمه من خلال الأمعاء، الأمعاء تمتص هذا السكر وبتبثله في الدم، والدم بيوصله لكل خلية. فشو بيوصل كل خلية؟ بيوصل كل خلية سكر أو نشويات من الدم اللي امتصته الأمعاء، زائد الدم بيحمل شغلة ثانية اللي هو الأكسجين اللي أخذته الرئتين من الهواء وبرضه بثته في الدم. فكل خلية الدم زي كرات الدم الحمراء بسموها بتوصل للخلية بكلها تفضلي هاي فيه أكسجين وسكر. شو داخل الخلية بتم؟ بتم حرق السكر هذا، بتم احتراق. الاحتراق هذا بنتج عنه الطاقة اللي بتدفي الجسم وبتخلي الإنسان يتحرك. زي ما تحرق خشب، والحرق شو لما تحرق الخشب؟ انت بتفاعل الأكسجين اللي من الهواء الجوي بتفاعل مع الخشب بنتج الحرارة اللي بتدفى عليها. بس طبعا داخل الخلية كميات قليلة تناسب الخلية. فإذا واحد منهم السكر انتفى فيش احتراق، يعني إنسان لما ما يوكلش بموت، حتى لو بتنفس ما يوكلش ما فيش سكر. أو الأكسجين ما وصلوش أكسجين اختنق فيش احتراق خلاص، حتى لو في سكر ملال الدم في هذه الحالة ما بيستطيع الخلايا أنها تحرق السكر وتعطينا الطاقة اللازمة. ربنا سبحانه وتعالى أيضا خلق أنزيم بنتجه البنكرياس بكميات قليلة بس كافية، بيمشي مع الدم، وهذا وسيط سمسار، يعني هو اللي بيمكن الخلايا أنها تحصل على السكر الموجود في الدم. إذا البنكرياس تعطل بطل ينتج كميات انسولين كافيه، او الانسولين كان غير كافي غير فعال، يصاب الانسان بمرض السكري. والسلام عليكم. السكري معناها انه في نقص في هرمون الانسولين اللي بيمكن الخلايا انها تاخذ السكر، وبالتالي مريض السكري دمه ملان تغذى اكل وبتنفس موجود كل شيء موجود، لكن الخلايا مش قادره تاخذه. زياده السكر في الدم بصير يأكل بزيادة، ما هو الخلايا مش قادرة تأخذ حاجتها، بصير الإنسان يأكل بزيادة. هذا السكر الزيادة بفاكم المشكلة وبعطل عمل الإنسولين، ولذلك شو بيقولوا لمريض السكري؟ إياك تأكل كذا كذا من الحلويات، مش تروح على كيلو كنافة وتروح تناسفها، بيرتفع السكر عندك وبالتالي بتعطل أخذ الخلايا للسكر وبالتالي بتتفاكم المشكلة عندك. شوف كيف ربنا سبحانه وتعالى خلق كل هذه المواد بقدر بميزان حتى الإنسان يقدر يعيش. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، عملته أيديهم يعني بالزراعة، الإنسان هو مرات اللي ببذر البذرة وهو اللي بحرث وهو بدير باله عليها عملته أيديهم يعني جهد البشر، ولكن الأساس هو عظمة الله سبحانه وتعالى. أفلا يشكرون؟ ألا تشكر أيها الإنسان ربك اللي خلقك وجعل كل هذه المقدرات إليك؟ بلى، يجب على الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى. كيف بشكره؟ مش بس يقول الحمد لله، بده يقول الحمد لله بلسان المقال ولسان الحال. لسان المقال يعني لسانه، لسان الحال إنه يشكر ربنا بحاله إنه يكون مطيع لله سبحانه وتعالى. نزل لك منهج وقال لك طبقه، لا يكفي تحمل هالمسبحة اللي طولها متر وتقعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وإنت لما تيجي تطبق المناهج أو تحكم تحكم بغير شرع الله، أنت عمليا ما بتكون شكرت الله سبحانه وتعالى، كل هذا دجل، بتدجل على حالك. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان يعني من التسبيح، التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص. فأنت لما تقول سبحان الله شو معناها؟ تنزه الله عن النقص أو عن أي نقيصة، تعظم الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان هي تعظيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ليش قال الأزواج؟ لأنه في آية ثانية قال ومن كل خلقنا زوجين. كل مخلوق إله ذكر وأنثى، الإنسان معروف ذكر وأنثى، الوحيد اللي ربنا خلقه من أنثى لوحدها اللي هو عيسى بن مريم ليجعله للناس آية، وآدم، آدم خلقه من غير أب ولا أم. الحيوانات بنلاحظ أنه ذكر وأنثى، النبات ذكر وأنثى، وتبرز أكثر شيء في النخيل، النخيل بتلاقي شجرة كلها ذكر وشجرة كلها أنثى. إذا ما جبت حبوب اللقاح وكتيتهن على الشجرة النخيل الأنثى بزبطش الثمر، ما بتعمل بلاح زي ما بدك، بيطلع إشي صغير وبسقط بسرعة ومنسبتش. في بعض النباتات أعضاء التذكير والتأنيث في نفس النبتة، بتلاقي أعضاء تذكير ومنها تحت أعضاء تأنيث، مع الريح بتكت وبتيجي حبوب اللقاح بتكون بالآلاف، بيجي على أعضاء التأنيث في النبتة وبتتلقح الزهرة وبتنتج الثمرة. المهم أنه في ذكر وأنثى. حتى وجد العلم الحديث أنه داخل الذرات، الذرات اللي هي أصغر جزء في المادة، ذرات صغيرة جدا، يكون مثلا ذرة نحاس، ذرة حديد، خلص هذه لا تفتت، إذا فتتت بصير في عندنا انشطار نووي. مش كل الذرات ممكن تفتيتها، اليورانيوم مثلا ممكن تفتيته وصنعوا منه الطاقة النووية، لكن أصغر جزء زي ما العمارة، شو أصغر بناء فيها؟ الطوبة، وحدة بناء بنسميها. وحدة البناء في الإنسان الخلية، فالإنسان مكون من 2 تريليون خلية. حتى الذرة هذه اللي بحكي عنها وجد علماء الفيزياء إنها مكونة من ذكر وأنثى، بس مش اسم ذكر واسمهم أنثى. في إلكترون سالب هو اللي بتحرك أكثر شيء، الإلكترون السالب بدور حوالين النواة، النواة شو فيها؟ فيها بروتونات موجبة، وطبعا الموجب والسالب بتجاذبن في قانون الشحنات المختلفة تتجاذب والمتشابهة تتنافر، يعني يقرب إلكترون على إلكترون بتنافرن، البروتون على بروتون بتنافرن، موجب مع موجب، موجب مع سالب بتجاذبن. طيب بما إنه هالإلكترون السالب بدور حوالين بروتونات موجبة، ليش ما يجي عليهن وخلص يتلاصق معهن؟ ربنا سبحانه وتعالى أعطاه سرعة ابتدائية بدور، لو ما فيش قوة تجاذب بهرب ببعيد عن النواة، لكن وجود تجاذب وفي سرعة ابتدائية بضل يدور، زي ما القمر بدور حوالين الأرض، وجود التجاذب بخليه ما يفلتش، وجود السرعة الابتدائية بخليه يظل يدور وما يتجاذب على ويطبق ويصطدم بالأرض. شوف كيف تنسيك عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. إذن فعلا هذه آية فيها إعجاز، خلق الأزواج كلها، إنه كل شيء أزواج. لحد الآن ما في شيء ظهر للإنسان ما هوش زوجه. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، أنفسهم يعني إحنا البشر ذكر وأنثى، ونبات الأرض نفس الشيء ذكر وأنثى، ومما لا يعلمون، إحنا المخلوقات اللي بنعلم عنها جزء بسيط من اللي ربنا خلقه. يعني في البحار في ملايين الأنواع من الأسماك والمخلوقات. إيش بنعرفه وإيش ما بنعرفه؟ النباتات، عالم النباتات، آلاف الأنواع من النباتات، وكل نوع من النبات بتلاقي منه برضو أصناف كثير، فكثير ما بنعرفها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولذلك ربنا قال ومما لا يعلم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ثم انتقل السياق إلى آية أخرى نشاهدها يوميا، كل يوم 24 ساعة الأرض بتدور حوالين نفسها، فهي الشمس بالنسبة لها ثابتة، هي بالنسبة للأرض ثابتة، لكن هي برضو الشمس بتتحرك، فالكرة الأرضية بتدور، فالوجه اللي بواجه الوجه من الكرة الأرضية اللي بلاقي الشمس قباله بيكون عليه نهار. هسا مع الدوران اللي كان عليه نهار بيجي على المنطقة يكون في الجهة الثانية من الكرة من الشمس، فشو بصير عليه؟ ليل. لكن هذا الحكي ما بيتم في كبسة زر، مش زي ما تيجي على غرفة ضوء وتضويه ولا تطفيه، لا، بيتم بأخذ 24 ساعة، ولا هي الأرض دايرة حوالين نفسها دورة واحدة. الناس اللي إقبالهم الشمس نهار، العكس بيكون ليل. يعني أمريكا منه وتحت الكرة الأرضية، إحنا مثلا هين هي منه وتحت. طب ليش بسقطوش؟ ليش بوقعوش؟ لأن في جاذبية، جاذبية الأرض قوية بتخليهم ملزقين فيها، زي ما تجيب مغناطيس وتحط عليه قطعة حديد وخلي القطعة في الحديد تحت تسقط، جاذبية المغناطيس أقوى من جاذبية الأرض فبضل ملزق. فأمريكا تقريبا على الجهة الأخرى من الكرة الأرضية. هسا عندنا نهار، عندهم نص ليل، في نص الليل إحنا بصير عندهم النهار، وهكذا. يعني ما بيكون نهار على جميع الكرة الأرضية ولا ليل على جميع الكرة الأرضية. وربنا سبحانه وتعالى شبهه تشبيه رهيب. طب شوف شو قال، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. شبه عملية انتقال الضوء من نهار لليل بذبيحة كاعدة تسلخ في جلدها. تسلخ مرة واحدة الجلد؟ لا، شوي شوي بيعمل بهالمشرط أو السكين وبصير يشد الجزار، بصير يشلح في الذبيحة من جلدها مشان يخلي اللحم، وبعدين بأخذ الجلد على الدباغة وإحنا بنوكل اللحم. فشبه انتقال الليل والنهار انتقالهما على بعضهما كسلخ الجلد الشاة سبحانه وتعالى. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. إذا أجى الليل بصير عندنا ظلام. وتصوروا لو إنها الحياة علينا نهار كامل فيش ليل، أو ليل كامل فيش نهار. لو إنها نهار طول اليوم 24 ساعة شمس، منين نحرك؟ المياه تتبخر وتنقطع الحياة. ولو إن عايشين في منطقة ظلام فيش فيها نهار، كل المياه تتجمد والحياة واللي عليها بتجمدوا وبموتوا كل الأحياء. فمن حكمة ربنا سبحانه وتعالى إنه خلى الكرة الأرضية تدور، وهذا دليل على أن الأرض كروية. بعض الناس للأسف لهسه يفكروا الأرض مسطحة زي سدر الكنافة مدور. طب لو إنها زي السدر كانت توصل لمنطقة خلص نهاية العالم، فيش نهاية للعالم الكرة الأرضية. فلذلك الأرض نقول عنها الكرة الأرضية. شو الآية الدليل على ذلك؟ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. شو معنى يكور؟ معناها كرة. اشتق العلماء من هذا اللفظ يكور الليل على النهار إنه الأرض كرة وليست مسطحة كما يعتقد ما زال بعض الناس. أنا ناقشت ناس وقل لك ولا يمكن تقنعني إن الأرض كروية، من كل الأقمار الصناعية وطلعوا كله كذب، هذا بتخوثوا عليكم، لا الأرض مسطحة. طبعا منين جابوا هالكلمة هذه؟ من فهم خاطئ لبعض الآيات، لبعض الآيات. والأرض بعد ذلك دحاها، بقول لك دحاها يعني بسطها، يعني معناها الأرض سدر أو صفيحة، صفيحة من حديد زي الصاج اللي بنخبز عليه. فهم خاطئ طبعا. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهما فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها. إحنا بنفكر الشمس إنها هي بتطلع وبتلف حوالين الكرة الأرضية، هيك الحركة الظاهرية اللي بتبين قدام عينينا، لكن الحقيقة الأرض هي اللي بتدور حوالين الشمس. فالشمس بالنسبة للأرض ثابتة، ولكن لو أن الأرض بتدور حواليها وإحنا موجودين على الأرض فتبدو إن خيالا إنه الشمس هي اللي بتدور. فربنا بيقول والشمس تجري مستقر لها، يعني هذه الشمس نفسها بتدور حوالين نفسها وأيضا بتدور حوالين مركز المجرة، المجرة اللي إحنا فيها، المجرة اللي هي تجمع النجوم. مجرتنا مجرة درب التباني أو درب اللباني إلى هالسن ثاني، فيها 100 مليون نجم زي الشمس، 100 مليون. فكل هذه النجوم، وكل نجم طبعا حواليه كواكب بتدور حواليه، وكل كوكب حواليه أقمار بتدور حواليه، وكل قمر بدور حوالين نفسه بدور حوالين الأرض، والأرض بتدور حوالين نفسها بتدور حوالين الشمس، والشمس بتدور حوالين نفسها بتدور حوالين مركز المجرة تمشي. والشمس تجري لمستقر لها، آخرتها بدها توقف متى؟ يوم القيامة والله أعلم. المهم إنه في مستقر لها. ذلك تقدير العزيز العليم، هذا تقدير وخلق العزيز العليم الذي عز سبحانه وتعالى واتصف بالعزة فخلق هذا الخلق، وهو عليم، صيغة مبالغة من علم أو عالم، لأنه كل شيء عنده بعلم وقدر سبحانه وتعالى. هذه الآية فيها إعجاز علمي، ما كان سابقا حدا مفكر إنه الشمس بتجري، كل الناس مفكرين المستقر لها، ما كانوا مفكرين إنها بتجري، كانوا يتصوروا إنها ثابتة في المكان اللي هي فيه، لكن زي ما كنا تبين إنها بتلف حوالين مركز المجرة هي وملايين النجوم اللي موجودة. السماء المنظورة إن اللي هي سماء الدنيا لحد الآن قاس العلماء أو عدوا بحسابات فلكية معقدة إنه السماء اللي في المدى المنظور اللي إنها في أيضا نفس الرقم 100 مليون مجرة، وكل مجرة تقريبا فيها 100 مليون نجم، والنجم حواليه كواكب وأقمار. شوف هذا في السماء الدنيا اللي إحنا ساعات ما اكتشفناها كلها، وعلمنا ساعات علم قليل. والقمر قدرناه منازل، بيبدأ بهلال بعدين بيكبر بصير تربيع أول، بعدين بدر، بعدين تربيع ثاني، بعدين بيرجع محارق. هذه بسموها منازل، منازل القمر جعلها الله سبحانه وتعالى يستفيد منها السنين والحساب. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون إيش هو؟ اللي هو الغصن تاع النخل اللي بيكون قطف البلح عليه، هذا لما ييبس بتقوس. فشبه القمر في آخر أيامه كيف صار محدودب هلال محاق عفوا، شبهه بقطف أو العذق الطمر اللي كاد أن ينضج، يعني في آخر أيام. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني الشمس مش راح تلحق في دورانها القمر، يعني مش راح تصطدم فيه، لأنه لو اصطدمت الأرض مع الشمس مباشرة الكرة الأرضية 1 على مليون من الشمس، يعني الشمس كدها 1 مليون مرة. لو اصطدمت الكرة الأرضية في الشمس مش بس في السيح الحديد والتراب والصخور اللي عليها تتبخر، الشمس بخار بكثر الحرارة فتستحيل الحياة. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، مش راح يجي وقت يتخربط الليل يخش في النهار والنهار يخش في الليل، كل واحد له وقته. ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح، كل هذه الكواكب والنجوم والأقمار تسبح في فلك، الفلك اللي هو المدار اللي بتدور فيه هذه الكواكب. وهذا أيضا إعجاز علمي، لأنه كما كنا كشف العلم الحديث مؤخرا إنه ما في كوكب ساكن، كله بدور حوالين مسار وفلك مخصص له. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ثم انتقلت الآيات إلى معجزة أخرى، هي معجزة حمل الماء لهذه الأثقال عليه. وأول سفينة بناها البشر، بناها نوح عليه السلام، علمته الملائكة كيف يبنيها، وطبعا أخذت معاه عدة سنوات وهو يجمع في الحطب والمسامير، وعمل أول سفينة حملت المؤمنين في الطوفان العظيم. الفلك اللي هو السفينة، المشحون الممتلئ بالمخلوقات، سواء كان معاه حيوانات حملها في السفينة أو البشر، ولذلك نقول مثلا شحن الشاحنة ملاها يعني شحن البليفون يعني عباه طاقة. كلمة المشحون معناها الممتلئ، الفلك اللي هي السفينة. فربنا بمن علينا بأنه حمل ذريتنا، ذرية البشر يعني، في سفينة نوح. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وهذا عقل البشر أنه يبني السفن فيما بعد. من سفينة نوح تعلمت البشرية كيف أنها ما تغرقش في المية وتحمل البضاعة في السفن، وأودع في الماء والخشب خاصية الكثافة. الخشب أقل كثافة من الماء، ومعروف في قانون اللي اكتشفه أرخميدس أنه الأشياء اللي كثافتها قليلة تطفو على الأشياء اللي كثافتها عالية. ولذلك لو حطيت مي وزيت في كنين وخضيتها وتركتها، بعد فترة أنه اللي بيطلع فوق الزيت، ولو بينزل تحت المي. ليش؟ لأنه المي كثافتها 1000 كيلوغرام لكل متر مكعب. المتر المكعب هذا التانك 1000 كيلوغرام المي اللي فيه. الزيت بيختلف لكن 800 تقريبا. الخشب 300 كثافته. المتر المكعب من الخشب كتلته 300 كيلوغرام. ولذلك لو حطيت الخشب على المي بيطفو، وإذا مسكت فيها وحطيت عدة الواحد جنب بعض بتصير زي قارب أو سفينة. حتى ربنا سبحانه وتعالى هدى البشر إنه يبني السفن من الحديد. الحديد كثافته 7000 كيلوغرام لكل متر مكعب. وبالتالي لو تحط قطعة حديد في المي شو بصير فيها؟ بتغطس. طب كيف هالناقلات العملاقة هذه والبواخر مصنوعة من حديد في معظمها، فيها جزء أجسام ثانية بلاستيك خشب، كيف ما بتغطسش في المي؟ ربنا هذا الإنسان ألهمه إنه يجعل الحديد هذا مجوف، يجعل الحديد مجوف، وبالتالي بتكون كثافته أقل من كثافة المي بسبب الهواء اللي موجود جوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.